بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صوم داود عليه السلام. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس المكي وكان شاعرا وكان لا يتهم في حديثه قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل. فقلت: نعم. قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس، لا صام من صام الدهر. صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله. قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف، فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال: أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟ قال: قلت يا رسول الله. قال: خمسة. قلت يا رسول الله. قال: سبعة. قلت يا رسول الله. قال: تسعة. قلت يا رسول الله. قال: إحدى عشرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صوم فوق صوم داود عليه السلام، شطر الدهر صم يوما وأفطر يوما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا فيه بيان فضل صوم داود عليه السلام وأنه أفضل الصوم، وأنه لا صوم أفضل منه، وأن صوم الدهر لا يجوز منهي عنه كما تقدم، وبين عليه الصلاة والسلام السبب، سبب النهي، قال: فإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين، يعني غارت، ونفهت له النفس، يعني كلت وتعبت. فإن الإنسان إذا صام واصل الصيام يحصل له هذا الضعف، العين تغار من قلة الأكل والطعام، والنفس تتعب وتنفر وتضعف، فهذا يورث السعامة والملل والضعف، ويحصل منه أيضا تقصير في الواجبات الأخرى. في هذه الحديث تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إنه ذهب بنفسه إلى عبد الله، مع أنه كان شابا صغيرا، والنبي عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم، ومع ذلك أتاه في بيته. قال: فألقيت له وسادة فلم يقعد عليها، صارت الوسادة يقول عبد الله بيني وبينه. هذا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام وحرصه على تبليغ الرسالة بأي وسيلة ممكنة، فلم يعني كان يمكن أن يدعوه عليه الصلاة والسلام فيأتي، لكنه ذهب إليه عليه الصلاة والسلام من أجل أن يكون هذا أبلغ وأوقع في نفس عبد الله رضي الله عنه، وهذا الذي حصل، فإنه تأثر بذلك والتزم ما يعني اتفق عليه مع النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر الحافظ فائدة من هذا الحديث، قال: يستفاد من قصة عبد الله هذه أنه لا يجب على الولد طاعة والده إذا نهاه عن شيء من العبادة. من أين يؤخذ؟ يؤخذ من أن عمرو بن العاص رضي الله عنه نهى عبد الله عن ذلك فلم يطعه، لأنه لم يتبين له أن هذا لا يجوز، فلم يطعه في أول الأمر، حتى احتاج عمرو رضي الله عنه إلى أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الوالد إذا نهى ولده عن عبادة لا تشق على الولد، ليس فيها مشقة، فإنه لا يلزم الولد طاعته، إلا إذا كان هناك تعارض مع البر، إذا كانت هذه العبادة تعيق الولد عن بر والده، هنا يقدم البر على نوافل العبادة. أما إذا كان النهي ينهاه الوالد رحمة وشفقة فقط، والولد مطيق للعبادة وهي على السنة لم يخالف السنة، فلا يلزم الولد ترك العبادة لأنه على السنة لم يخالف، والوالد لا يستفيد شيئا من ترك الولد العبادة، الولد يفوته الخير والوالد لا يستفيد. فترى بعض الجهلة يعني بعض الأمهات وكذا تنهى ولدها عن صيام الاثنين والخميس أو صيام أيام البيض، تقول هذا يتعبك وهذا كذا، يعني من باب الرحمة والشفقة، والولد مطيق ليس عليه ضرر ولا يقصر في شيء من الواجبات. فهذا خطأ من الأم أو من الأب، فليس على الولد، لا يجب على الولد أن يطيع والده إذا نهاه عن عبادة نافعة للولد وليست ضارة للوالد. هذه الرحمة والشفقة لا محل لها، فيواصل ما اعتاد من الخير ويتلطف مع والده، يعني يحاول يجمع بين الأمرين، يتلطف معه يرد عليه بالرد الهين اللين، ولكن لازمه ترك هذا العمل الصالح. وهذا يعني آخر الحديث، واضح الدلالة على أن صيام الدهر هو صيام السنة كلها ولو أفطر أيام الأعياد، أيام العيدين والتشريق. من أين يؤخذ؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد المشروع بإيش؟ بماذا؟ بشطر الدهر نصف، فما زاد فهو غير مشروع. إذن القول بأن صيام الدهر المحرم أو المنهي عنه هو الذي يكون في صيام أيام العيد، فمن أفطر أيام العيد فإنه لا يعتبر صام الدهر ولو صام طوال السنة، هذا قول ضعيف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد المشروع بنصف الدهر، فما زاد عليه فقد خالف السنة وفعل فعلا غير مشروع. هذا واضح، لأنه قال عليه الصلاة والسلام لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر، هذا واضح، شطر النصف، فمن زاد عليه فإنه فعل فعلا غير مشروع.
إيه
كان يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى عبد الله عن صيام الدهر وتدرج معه وأعطاه يعني شيء سهل حتى لا يسأم حتى لا يدخل عليه. أولا أمر أن يصوم 3 أيام من الشهر، فلما أبى زاده قال له 5، قال يا رسول الله، قال 7، قال 9 و11، فلما رآه مصمما انتهى معه إلى أعلى شيء، وكان أشار عليه عليه الصلاة والسلام أن يأخذ بالسهل، بشيء سهل ويحصل له به صيام الدهر وهو 3 أيام، لأنه خشي عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يشق عليه صيام أكثر من 3 أيام. فهذا من باب الإشارة على الشخص أن لا يزيد، أن لا يثقل على نفسه، لكن إذا صمم وأبى فإنه ينتهى معه إلى آخر المشروع. هذا من باب المشورة، تقول لشخص مثلا لا تكفي عن نفسك، خذ ما تطيق، لعلك تصوم 3 أيام فيها بركة وخير حتى توفر جهدك لأعمال أخر. فإذا أصر فيه سعة، يجوز أن يصوم أكثر من 3 أيام، 5 7. فلما رأى الإصرار، رأى النبي عليه الصلاة والسلام الإصرار من عبد الله، نقله إلى آخر ما يشرع، وما بعده لا غير مشروع منهي عنه. فإذا لا بد أن يقف هنا، الأول مشورة والثاني إلزام. نعم. لا لا لا، يعني من باب شيء يتعلق به، يتعلق به وحالة خاصة، لأنه رأى عبد الله أنه يصدق وهذا شيء يتعلق به من باب الخير وكذا. هذا حالات خاصة يعني. خذوا من العمل ما تطيقون وأيكم مثلي. النبي عليه الصلاة والسلام يطيق أكثر. قالت عائشة أيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. النبي عليه الصلاة والسلام يطيق أشياء عظيمة لا يطيقها أحد الناس.
ترك النبي صلى الله عليه وسلم في معنى اللوم.
اللوم
يعني النجاة حتى يعني يلومه معنى
هذا. لا ما يظهر. لا ما يظهر. لا ما بالتواضع. باب التواضع انه جاء يعلمه تواضع من اجل ان يتاثر وكذا. لا ما يظهر له.
قال رحمه الله: باب صيام ايام البيض 13 و14 و15. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ابو التياح قال حدثني ابو عثمان عن ابي هريره رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.
باب صيام البيض 13 و14 و15. المؤلف رحمه الله حدد الأيام، نص على الأيام البيض وبينها بالثالث والرابع والخامس عشر، والحديث ليس فيه دلالة أو ليس فيه ذكر أو تحديد الأيام البيض، وإنما فيه إطلاق الثلاثة من كل شهر. لكن كما يعني عرفنا من طريقة المؤلف رحمه الله أنه إذا بوب يشير إلى حديث أخر صحيحة وإن لم تكن على شرطه. هذا معروف من طريقة البخاري رحمه الله، لأن كتابه جمع بين الفقه والحديث. هو في الأصل كتاب حديث، لكنه ليس لسرد الأحاديث كما فعل مسلم رحمه الله الجميع. فإن مسلما رحمه الله كتاب حديث سرد للأحاديث بدون إشارة إلى شيء من الفقه، لكن البخاري رحمه الله جمع بين الأمرين. الأصل أن كتابه كتاب حديث سرد الأحاديث، ولكنه جعل الفقه في الأبواب. فإذا كان يرى الرأي في المسألة يرى رأيا ولم يجد حديثا على شرطه، فإنه يفيد القارئ أن هناك حديثا يدل على ما بوب إليه ولكنه ليس على شرطه. فمن قرأ الصحيح استفاد فقها وحديثا، فقه من التبويب وحديث وهي الأصل من تعريف الكتاب. هنا قال باب صيام أيام البيض، يمكن يقول باب صيام 3 أيام من كل شهر، لكن هنا أفاد القارئ فائدة أخرى أن الأفضل أن تكون 3 أيام البيض، لكنه لم يستدل على ذلك لأنه لم يجد حديثا على شرطه. لكن الحديث جاءت في السنن، جاء حديث أبي ذر رضي الله عنه، حديث ملحان القيسي فيها شيء من الضعف، وجاء حديث جرير عند النسائي وهو أصح سندا. قال الحافظ رحمه الله النسائي بسند صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصيام 3 أيام من كل شهر، ثم فسرها بأيام البيض 13 و14 و15. فالأفضل أن تكون أيام البيض إذا تيسر، فإن لم يتيسر فلا مانع أن يصوم أي يوم شاء. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصوم أيام البيض، جاء عند النسائي أنه كان لا يدعو أيام البيض في سفر ولا حضر، لكن الحديث فيه ضعف. أصح منه حديث عائشة رضي الله عنها قال قيل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت نعم. قيل: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. هذا هو المعروف عنه عليه الصلاة والسلام، أنه يصوم على حسب ما يتيسر له، أحيانا من أول الشهر، أحيانا من وسطه، أحيانا من آخره، على حسب ظروفه وأحواله عليه الصلاة والسلام. فمن تيسر له أن يجعلها أيام البيض فهذا أفضل، ومن لم يتيسر فالأمر واسع. لكن ينبغي المؤمن ألا يترك صيام 3 أيام، هذا أقل ما يكون من الصيام المستحب أن يحافظ على هذه الثلاثة. قد أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة، وأوصى بها أبا الدرداء كما جاء عند مسلم، لأهمية هذه الوصية وعظم شأنها. أوصى بالصيام والوتر سن ركعتي الضحى.
قال رحمه الله: باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني خالد هو ابن الحارث قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم رضي الله عنها فأتته بتمر وسمن، قال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها رضي الله عنها، فقالت أم سليم: يا رسول الله، إن لي خويصة. قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له، فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم حجاج البصرة 24 ومائة. حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى قال حدثني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
باب من زار قوما فلم يفطر عندهم، يعني بوب هذا الباب ليبين أن الباب السابق في قصة أبي الدرداء وسلمان رضي الله عنهما أن الإفطار ليس متعينا. أبو سلمان أقسم على أبي الدرداء رضي الله عنهما لأن يفطر، لكن هذا ليس بمتعين، لا يتعين على كل من زار أحدا وهو صائم أن يفطر. لكن أبو الدرداء رضي الله عنه كان يواصل الصوم حتى أضر بأهله، فرأى سلمان أنه يفطر الآن لحق الأهل، فيقال: هل يلزم من زار أحدا أن يفطر؟ قال: لا، الأصل أنه لا يلزمه. النبي عليه الصلاة والسلام هنا لم يفطر، قال: أعيدوا تمركم في وعائه وسمنكم في سقائه فإني صائم. وجاء عند مسلم أنها جعلت تذمر عليه، يعني غضبت وصارت تتكلم كذا لأنه لم يأكل عندها، وذلك لم يفطر. قد روى مسلم في صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان صائما فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. إذن هذا فيه التخييد أو فيه بيان أن الصائم لا يلزمه الفطر، إن كان مفطرا فليطعم يأكل، وإن كان صائما فليصلي. وما معنى يصلي؟ هل المراد الصلاة الشرعية بالركوع والسجود، ولا المراد الدعاء؟ قل: المراد هنا الدعاء، وليس المراد الصلاة الشرعية، أنه جاء عند الطبراني قال الحافظ بسند الحسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن كان صائما فليدعو بالبركة، والروايات تفسر بعضها بعضا. أما صلاته عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فهذا لا يدل على تعين الصلاة، لكنه رأى أن يصلي فهذا شيء آخر. لكن هناك أمر: فليدعو فليصلي، واللفظ الثاني: فليدعو بالبركة. هذا يلزم الصائم إذا دعي الصائم وحضر الطعام، فإنه مأمور بالدعاء لصاحب الطعام. لماذا؟ لأنه أكرمه، و ربما يشق على صاحب الطعام أنه لم يأكل فيعوضه بالدعاء، يعني من باب أنه رأى معروفه أنه بلغه، يعني كأنه يقول: معروفك هذا وصل وإن لم أكل، ولذلك فإنه يدعو له. فإذا رأى صاحب الطعام الصائم يدعو له: جزاك الله خير وبارك الله لك في أهلك ومالك وولدك وكذا، فإن صاحب الطعام يرتاح ويعلم أن الصائم قد بلغته الضيافة وأنه تأثر بذلك وأنه شكر ودعا، فهذا يكون فيه يعني إراحة لصاحب الطعام وتطمين له وتسكين لنفسه، لأنه قد يجد في نفسه شيئا من الحرج أنه تكلف صنع الطعام ولم يأكل، فإذا دعا له زال ما في نفس صاحب الطعام. فالمقصود أن هذا إذا دعي فجأة، أما إذا كان هناك موعد والعزيمة خاصة لهذا الشخص ما ينبغي أن يصوم، يتفق معه على يوم ما في صيام، قال أريد أن أغديك يا فلان، أعزمك على الغداء، وش يناسبك من الأيام؟ ما يقول يناسب يوم الأربعاء مثلا ثم يصوم يوم الأربعاء، لا، هذا فيه الآن يعني إحراج لهذا الداعي، لأنه خصك بالوليمة هذه واتفق معك على يوم وصنع لك الطعام خاص من أجل أن يكرمك، فلا يليق أن تصوم، فما في مجال للصيام، لأنك أنت الذي اخترت اليوم، فكيف تختار يوما ثم تصوم في هذا اليوم؟ لكن هذه الحديث محمولة على الدعوة المفاجئة، جاءك شخص وقال الله عندي فلان وفلان، تفضل أحييك على الغداء في يوم اثنين أو خميس أو يوم من أيام البيض، أو كنت صائما أي يوم دعاك فجأة وانت صائم، فأنت تجيب، ما تقول إني صائم أولا، يعني ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم وهو صائم فليقل إني صائم، من أجل أن يبين عذره حتى لا يقع في نفس الداعي شيء، إذا دعاك والله أنا صائم، فإن عذرك فذاك، وإن لزم عليك وحرص فأنت تجيب، ولو كنت تقول صائم طيب يخاف تعال وأنت صائم تأتي وأنت صائم ولا يلزمك الفطر، فإذا وضع الطعام إما تجلس ومعهم وهم يأكلون أو تستأذن تنصرف إذا كان الاستئذان لا يشق عليه وتدعو له بالبركة، وإن رأى أن يفطر هذا شيء آخر، رأى أن يفطر وأنه لو لم يأكل يشق على صاحب البيت وكذا في مناسبات وأمور يعني خاصة فله ذلك، كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام على من صام في وليمة قال إن أخاكم قد دعاكم وتكلف لكم فأفطر وصم يوم مكانه إن شئت، رواه البيهقي سند جيد. فهذه أحوال من دعي وهو صائم. وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأنس رضي الله عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يثيب ويكافئ من يصنع له خيرا ومعروفا، أنس رضي الله عنه كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام بدون مقابل، لا يريد مالا وإنما يخدمه محبة، أم سليم رضي الله عنها هي التي جاءت بأنس رضي الله عنه وجعلته يخدم النبي عليه الصلاة والسلام ليحصل له الخير والأجر وليلازم النبي عليه الصلاة والسلام وتعلم منه، فكان يخدمه بغير أجرة، فلذا فالنبي عليه الصلاة والسلام كافأه لما طلبت أم سليم من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له كافأه، لأنه كان يخدم ويصنع له معروفا فكافأه عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوات العظيمة، وقال اللهم ارزقه مالا وولدا، وفي بعض الألفاظ اللهم أكثر ماله وولده وبارك له، دعا له بالمال والولد، هذا يدل على أن المال والولد إذا حصلت فيها البركة أن هذا خير في الدنيا والدين، ولا يقال إنه دعا له بشيء فيه فتنة وكذا، لا، نقول دعا له بالبركة، فدعا له بالمال والولد ودعا له بالبركة، فإذا حصلت البركة في المال والولد صار عونا على طاعة الله، صار المال عونا على طاعة الله والولد قرة عين ويكون مما يستمر به عمله الصالح، إذا مات وترك أولادا صالحين هذا خير له في آخرته، فالمقصود أنه دعا له بما فيه خير خير الدنيا والآخرة. وفي دعوة ثالثة جاءت في بعض الروايات خارج الصحيح، وهي قال واغفر ذنبه، واغفر ذنبه، دعا له بالمال والولد ودعا له بالمغفرة. وحصلت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، قال أنس فإني لمن أكثر الأنصار مالا، وكان له حائط بستان يثمر في السنة مرتين، وليس في المدينة حائط يثمر مرتين إلا حائط أنس، إلا حائط أنس رضي الله عنه، وكان له ريحان يوجد منه ريح المسك. هذه كلها خوارق وآيات للنبي عليه الصلاة والسلام. وأولاده كثروا، دفن مقدم الحجاج كما في هذا أنه قال حدثتني ابنتي أمينة أنه دفن للصلب، يعني أولاده المباشرة ليس أولاد الأولاد، أولاده لصلبه 29، قال عدد كثير. وطال عمر أنس رضي الله عنه حتى بلغ حتى قارب 100، وهذا كله بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. إيه ما في شيء، اللهم ارزقني مالا ولدا وبارك لي فيه، ويقول واجعله عونا لي على طاعتك. يقيد، لأن المال سلاح ذو حدين، قد يكون خيرا قد يكون شرا، نعمة فمن أخذه بحقه فنعم المعونته، ونعم المال الصالح في الرجل الصالح، فيقيد، لأن هذا محتمل، يحتمل الخير والشر فيقيد. مثل طول العمر، اللهم أطل العمر على العمل الصالح، من طول العمر قد يكون خير الناس وقد يكون شر الناس. وكذلك المال، الدنيا لأربعة نفر، خير الأربعة من رزق مالا وعلما، وشر الأربعة من رزق مالا ولم يرزق علما فهو يخبط في ماله. فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها، فقالت بين المقام، يعني هل أم سليم قالت ذلك قبل الصلاة ثم صلى ودعا، أو أنها قالت بعد ما صلى؟ هذا يحتمل. فصلى غير المكتوبة فدعا لأم سليم، وقالت أم سليم صلي خويصة، يعني ظاهر أنه صلى أولا ثم دعا لأم سليم وأهل بيتها، فلما سمعته يدعو طلبت منه دعاء خاصا لأنس رضي الله عنه. على كل حال، الدعاء بعد الصلاة ليس ممنوعا، وهذه صلاة الاستسقاء، يصلي الإنسان ثم يسأل حاجته، كذلك دعاء الاستخارة يكون بعد ركعتين، ليس ممنوعا، لكن الذي يمنع هو المداومة عليه، كل ما صلى ركعتين دعا، كل ما صلى رفع يديه دعا، يجعل هذا راتبا دائما، هذا يخالف السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يداوم على ذلك. لكن لو دعا أحيانا فله أصل يبني عليه، صلاة الاستسقاء صلاة ثم يدعو، يقدم بين دعائه ركعتين ثم يدعو، كذلك الاستخارة. فإذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين غير الفريضة ثم ليقل اللهم، ذكر الدعاء صلي ثم ليقم، معناه أن الدعاء بعد الصلاة، فلا بأس صلى ودعا ما في مانع، لكن يعني لا يتخذ راتبا.
قال رحمه الله: الصوم، باب الصوم آخر الشهر. حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن غيلان حاء، وحدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أو سأل رجلا وعمران يسمع، فقال يا أبا فلان أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال أظنه يعني رمضان. قال الرجل لا يا رسول الله. قال فإذا أفطرت فصم يومين لم يقل الصلت أظنه يعني رمضان. قال أبو عبد الله وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرر شعبان.
باب الصوم آخر الشهر، هل معنى هذا التبويب أن الصيام آخر الشهر فيه فضل مزية وشيء خاص؟ لا، الجواب أنه لا يؤخذ من هذا الحديث يعني مشروعية صيام آخر كل شهر وأن هذا فيه فضيلة. لا، نقول الفضيلة في أيام البيض والاثنين والخميس، لكن هذا محمول على من كان له عادة. النبي عليه الصلاة والسلام علم من حال هذا الرجل أن له عادة في صيام آخر كل شهر، فلم يصم آخر شعبان لأنه خشي أن يكون تقدم رمضان بصيام يوم ويومين، سمع النهي فتركه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين له أنه لا يدخل في النهي لما له من العادة، وأشار عليه بأن يتدارك ما فاته من الخير الذي تعوده. هذا في مشروعية تدارك ما فات من الخير، إذا فات الإنسان صيام معين يتعود عليه يقضي. يوم الاثنين مثلا حصل عنده ظرف ولم يصم، يتدارك يصوم يوم الثلاثاء أو الأربعاء وهكذا. هذا في مشروعية قضاء ما فات من الصيام المعتاد. واختلف العلماء في سرر شعبان، هل المراد به الوسط أو المراد به الأخير؟ لكن الأصح أنه الأخير كما بوّن المؤلف، وهو قول الجمهور أنه آخر الشهر. منهم من حملوا على الوسط قال المراد به صيام أيام البيض، قال من سرر لأنه ضبط بضم السين فتح والكسر، سرر سرر والسرر، قالوا معناه مأخذ من سرة الشيء وهو الوسط، السرة تكون في الوسط، فالمراد بوسط الشهر. لكن هذا القول فيه ضعف، لأن لو كان المراد به وسط الشهر لأمره أن يصوم ثلاثة أيام وهي أيام البيض، قال إذا افطرت فصوم يومين، هذا محمول على عادة كان يصوم هذا الرجل من آخر الشهر وليس المراد أيام البيض. ويؤيد هذا أنه جاء عند الإمام أحمد بلفظ سراري، هل صمت من سراري هذا الشهر؟ سرار مأخوذة من إيش؟ من الاستسرار وهو الخفاء، ومعلوم أن آخر الشهر يستسر القمر فيختفي، فهذا أقرب حملها على آخر الشهر أقرب. أما قول الراوي يعني رمضان، هذا خطأ، لأن رمضان يصام كله ولا يفطر منه شيء، لكن الصواب ما ذكر المؤلف بعد ذلك. قال أبو عبد الله المؤلف ذكر من سرر شعبان، هذا هو الصواب، أن هذا الرجل لم يصم آخر يومين من شعبان، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام فلما أخبره أنه لم يصم أمره بأن يقضي بعد رمضان، يقضي يتدارك ويصوم يومين قضاء لما ترك من الخير. هذا على سبيل الاستحباب، لأن أصل الصيام ليس بواجب، فهذا أمر إرشاد واستحباب وليس على سبيل الوجوب. في المدينة أنا مر بعينه في المدينة، الله أعلم يتأكد. لا يهم، يعني كله بستان في المدينة وقصر في العقيق وكذا، ويروح ويجي ما يهم، يبقى له بستان وهو في البصرة. أهم أهم
في بعض الروايات مشروعية لطول العمر، قال العمر
على الطاعة يقيد، قل اللهم أطل عمره على طاعة الله وكذا، إنه ما يطلق طالة العمر، الدعاء بطول العمر هذا ما يطلق. لما دعت به أم حبيبة رضي الله عنها أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال لقد سألت الله لأجال مضروبة ورزاق مقسومة لا يعجل منها شيء قبل حله ولا يؤخر منها شيء بعد حله، فلو دعا سألت الله أن ينجيك من عذاب النار وعذاب القبر كان خيرا لك. فأنكر عليها دعاء بطول العمر لأجل الدنيا والتمتع وكذا، هذا ينكر. أما إذا دعا بطول العمر لأجل الطاعة فهذا خير، فإن المؤمن لا يزيد عمره إلا خيرا، خيركم من طال عمره حسن عمله، فلا بد من التقييد. لابد أن يقيد.
يؤخذ من هذا أيضا أنه يقضي التطوع لما صام الاثنين ما تيسر وكان معزوما.
نعم هذا واضح من الحديث الإنسان إذا فاته شيء من النوافل المعتادة يشرع له أن يقضي، مثل إذا فاته قيام الليل كان عليه الصلاة والسلام يصلي من النهار 12 ركعة، فهذا الأفضل الإنسان أن يعوض ما فاته من الخير. الإنسان تعود أن يقرأ كل يوم جزء من القرآن، فاته حزبه اليوم يقرأ غدا جزئين، وهكذا حتى يربي نفسه حتى لا تتفلت عليه. فالنفس طبيعتها التفلت، فإذا علمت أن إذا تركت هذا الجزء اليوم ستقرأ جزئين غدا خلاص ما تنازع، لأن قراءة جزء كل يوم أهون من أن يجتمع عليه، فما يتركه إلا لشغل شيء يعني خارج عن إرادته، وهذا قليل. فإذا حصل تدارك، فهذا فيه تدارك للخير من جهة وفيه تربية للنفس من جهة أخرى، وهذا واضح أثره يكون له أثر عظيم على استقامة الشخص وثباته. أما الشخص الذي يصلي ويترك يصوم ويترك، هذا مآله للترك بالكلية، لأن يعني طبيعة النفس التفلت مع الأيام حتى يترك كل شيء.
قال رحمه الله: باب صوم يوم الجمعة، فإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد قال: سألت جابر رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. زاد غير أبي عاصم: أن ينفرد بصوم. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة حاء، وحدثني محمد قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وقال حماد بن الجعد أنه سمع قتادة قال: حدثني أبو أيوب أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت.
هذه الأحاديث تدل على أنه ينهى عن اختصاص يوم الجمعة بالصيام. في بعض الألفاظ قال عليه الصلاة والسلام: لا تختصوا يوم الجمعة بالصيام من بين الأيام، ولا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. أما إذا صام قبله يوما أو بعده يوما فلا حرج، إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، خميس والجمعة أو الجمعة والسبت، فهنا لا بأس. النهي عن الإفراد، فإذا صام معه يوما فإنه يخرج عن صورة النهي، وكذلك إذا وافق يوما يشرع صومه كيوم عاشوراء أو يوم عرفة، فلا بأس أن يصوم يوم الجمعة إذا وافق عاشوراء أو وافق عرفة، لكن عاشوراء يسن أن يصوم التاسع مع العاشر ويتأكد إذا كان العاشر يوم الجمعة، لكن لو صام العاشر فقط وهو يوم الجمعة فلا بأس ولا يدخل في النهي، لأنه لم يختص يوم الجمعة. ولو قيل له: لماذا صمت؟ قال: صمت عاشوراء. وهنا يقول: صمت عرفة، فهو لم يقصد صيام يوم الجمعة، وهذا هو الظاهر من الحديث. فلو قيل: ما هي الحكمة من النهي؟ أو يقال: ما حكم إفراد يوم الجمعة؟ الجمهور على أنه يكره، يعني ما يصل للتحريم وإنما هو كراهة، أما صيام الفطر والأضحى فهو حرام بالإجماع، فكأنهم فهموا أن من النهي، يعني لما أذن النبي عليه الصلاة والسلام بالصيام يوم قبله أو بعده ولم يحرم صومه مطلقا، كأنهم فهموا من هذا أن النهي مخفف فحملوه على الكراهة، كراهة الإفراد وجواز أن يضم إلى غيره، فكأنهم يعني فهموا أن النهي ليس مؤكدا، لو كان مؤكدا لنهى عن صومه بكل حال، فهذا ما يخفف النهي. أما يوم الفطر والأضحى فهذا نهي مؤكد ولا يصام مطلقا، لا مع يوم قبله ولا بعده، فهذا نهي للتحريم. ولذلك فإنه لا خلاف بين أهل العلم في تحريم، لا خلاف بينهم في القول بتحريم صيام يومي العيدين، عيد الفطر والأضحى. لو قيل ما الحكمة من النهي، ما الحكمة من النهي؟ اختلف العلماء، ذكر الحافظ أقوالا كثيرة في حكمة النهي، لكن أقرب الأقوال ما اختار ابن القيم رحمه الله أنه يوم عيد، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أحمد أن يوم الجمعة يوم عيد، نص الحديث. طيب لو قال قائل إذا كان يوم عيد فكيف جاز صومه مضموما إلى غيره، وحرم الصوم يوم الفطر والأضحى مطلقا لأنها أيام عيد؟ الجواب كما قال ابن القيم رحمه الله، قال هذا عيد ليس عيدا العيد الأكبر، لأن الأعياد تختلف، هذا عيد أسبوعي تكرر كل أسبوع، وذاك عيد سنوي، فعيد الفطر أعظم وعيد الأضحى أعظم، أكبر الأعياد عيد الأضحى ثم الفطر ثم الجمعة، فكل يأخذ ما يناسبه من المنع من الصيام. فالأضحى يحرم صوم يوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لأن العيد الأضحى هو العيد الأكبر، أكبر الأعياد في الإسلام عيد الأضحى، فلذا فإنه يحرم وثلاث أيام بعده. أما الفطر فدونه، فيحرم صوم يوم العيد فقط يوم واحد، ويوم الجمعة دون الاثنين فالنهي للكراهة ويكره الإفراد دون الضم، فكل يأخذ ما يناسبه، هذا عين الحكمة، يكون التحريم على حسب عظم هذا اليوم وحسب حاله في الشرع. فهذا يعني هي أقرب، هذا هو أقرب ما قيل في الحكمة من النهي، أنه يوم عيد فلا يصام، لكنه يختلف عن الأعياد الأخرى.
باب هل يخص شيئا، لكن شيخ إذا صام الجمعة لأنه إجازة،
بعض العلماء يرخص في هذا، يقول إذا وافق إجازته، إنسان ما عنده إجازة ليوم الجمعة فقط وعمله شاق كالذي يعمل في الشمس وكذا، فما يستطيع يعني يشق عليه الصوم أيام العمل ولا سيما في الصيف، فيستغل يوم الجمعة فيصوم، العلماء يرخص، لكن ظاهر النهي عدم الترخيص، فرق بين الشيء الذي يكون طارئا مثل يوم عرفة وعاشوراء، هذه أيام عظام وتكفر سنة أو سنتين فيختلف، لكن كون هذا يصوم دائما يوم الجمعة يوم الجمعة يفرده، هذا وقع في النهي ولا يظهر يعني جواز هذا، والظاهر أنه النهي عام، كونه يصوم هذا كل يوم فهو واقع في النهي، ولو كان قصده أنه يوافق يوم إجازة وكذا يقال له لا تصوم، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام هذا اليوم يوم عيد، كل الناس يتفرغون، حتى الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتفرغون في ذلك اليوم، وكانوا يعملون في الحوائط والأعمال الشاقة والمتعبة، ولم يكن أحد منهم يصوم يوم الجمعة، فيبقى النهي على إطلاق ولا يصوم هذا اليوم، لأن هذا متكرر يفضي إلى أنه يصوم يوم الجمعة كل أسبوع، وإذا قيل قال أنا يوافق إجازتي، لا، الصحابة كانوا يرتاحون يوم الجمعة ولم يصوموا هذا اليوم، إن كان بك نشاط صم أيام أخرى وإلا فدع يوم الجمعة.
باب هل يخص شيئا من الأيام. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا، قالت لا، كان عمله ديمة. وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟
هذا واضح، مر معنا أنه عليه الصلاة والسلام ليس له أيام معينة يداوم على صيامها، لا، كان يصوم على حسب ما يتيسر له. لكن لو قال قائل كيف نجمع بين هذا وبين كان عمله ديمة، يعني أنه كان مثلا يصوم يوم واحد واثنين وثلاثة من الشهر، الشهر الثاني ما يصوم نفس الأيام، يصوم أيام أخرى، فكيف يكون عمله ديمة مع أنه ما يداوم على أيام معينة؟ يقول هذا ما في إشكال، لأن الديمة في المجموع، يعني في هذا الشهر صام، أو نقول في السنة مثلا يصوم عليه الصلاة والسلام مثلا ثلث السنة يداوم على هذا المقدار، لكنه ما يتيسر له أن يجعله في أيام معينة لكثرة أشغاله عليه الصلاة والسلام، فهو ديمة بالجملة، أنه يداوم على صيام عدد معين في السنة وإن لم يكن في أيام معينة لا تتغير. هذا أمر سهل، مثل قيام الليل، كان يقوم من أول الليل وسط الليل وآخر الليل، لكنه يقوم بالجملة من ثلث الليل إلى النصف إلى الثلثين، كان ينوع مرة في الأول مرة في الوسط مرة في الأخير، هذا ما يعارض الدوام، يداوم على قيام الثلث أو النصف أو الثلثين وإن لم يكن في نفس الوقت.
قال رحمه الله: باب صوم يوم عرفة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني سالم قال حدثني عمير مولى أم الفضل أن أم الفضل رضي الله عنها حدثته حاء وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب أو قرئ عليه قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون.
هذه الأحاديث تدل على أنه لا يشرع الصيام للحاج، وإنما الفضل في غير الحاج، والمؤلف رحمه الله لم يذكر فضل صوم يوم عرفة لأنه ليس على شرطه، أخرجه مسلم رحمه الله في عن أبي قتادة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: وصوم يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. أما المؤلف رحمه الله لم يذكر الفضل لأنه ليس على شرط، إنما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم، فالسنة عدم الصيام. لكن لو قال قائل هل يحرم الصيام وإلا يكون بحسب حال الشخص؟ بعض العلماء ذهب إلى هذا، قال أنه على حسب حال الشخص، إن كان يضعف عن الدعاء فالأفضل الفطر، وإن كان لا يضعف فالأفضل الصوم، حتى يجمع بين الخيرين بين فضل الصيام وبين الوقوف والدعاء. لكن الصواب هنا أنه لا يجوز صيام يوم عرفة للحاج، ولا يؤخذ من هذه الأحاديث، لأن هذا عدم فعل فلا يدل على النهي، هذا مجرد أنه أفطر، فغاية ما تدل عليه هذه الأحاديث أن الفطر أفضل. لكن هل يؤخذ منها تحريم الصوم؟ الجواب لا، ما يؤخذ من الحديث، لكن يؤخذ من حديث أخر ورد عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام يروى عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، لكن الحديث فيه ضعف كما بين العلماء، قالوا فيه مهدي بالحرب مجهول، هذا هي ضعيف، لكن يستدل بحديث عقبة رضي الله عنه الذي رواه أهل السنن سند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. هذا الآن صريح في الدلالة على تحريم صوم يوم عرفة، لكنه محمول على من كان بعرفة حاجا حتى تجتمع الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على صيام يوم عرفة هذا لغير الحاج، قول عيدنا هذا للحاج خاص بالحاج، لأن الحاج هو الذي يأتي في عرفة يجتمع الناس ويصلون صلاة فيها خطبة خطب النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة، هذا هو العيد، اجتماع وصلاة فيها خطبة، فهو عيد لمن حضر، لمن حج وحضر الموقف، وأما من لم يحج فإنه يشرع له الصيام، كذلك من حضر عرفة ولم يحج فإنه يشرع له الصيام، يأخذ حكم المقيم أو يأخذ حكم غير الحاج، إذن الذي ينهى عنه هو الحاج فقط، أما غير الحاج فإنه يسن له الصيام، هذا هو الضرر. واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم أنه يحرم صيام يوم عرفة للحاج سواء كان يشق عليه أم لا، ليس العلة هي المشقة ولكن العلة أنه يوم عيد وأيام العيد لا تصام.
باب صوم يوم الفطر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر وعن صلاة بعد الصبح والعصر وعن صلاة
بعد باب صوم يوم النحر.
باب الصوم يوم النحر. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء قال سمعته يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ينهى عن صيامين وبيعتين الفطر والنحر والمنامسة والمنابذة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال أخبرنا ابن عون عن زياد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال رجل نذر أن يصوم يوما قال أظنه قال الاثنين فوافق يوم عيد، فقال ابن عمر رضي الله عنهما أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة قال سمعت 4 من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني، قال لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا.
هذه الحديث متفق عليها بالجملة وهي صريحة في الدلالة على تحريم صيام يومي العيدين أو يومي العيد الأضحى الفطر والأضحى، ولا خلاف بين العلم في تحريم صيام يومي العيد، هذا إجماع من العلم أنه يحرم صيام يوم الفطر ويحرم صيام يوم الأضحى، ومن صام فإنه يجب عليه أن يفطر ولا أجر له بل يأثم ولا يعتبر صائما. وأما النذر ابن عمر رضي الله عنه كالتوقف منه أنه ما تبين له المسألة فأفتى بأن الله تعالى أمر بالوفاء بالنذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد، لكن يقول السائل إذا ماذا أصنع، يعني هذا تورع من ابن عمر ونوع توقف لأنه ما أفتاه بشيء يعمله، قال أبين له أن هذا في نهي وهذا في أمر، لكن يقال هنا إن هذا النذر صار نذر معصية، من نذر أن يصوم يوم العيد فقد تعمد المعصية. ومن نذر أن يصوم يوم معين وما تبين له أنه يوم عيد فهو يؤول إلى المعصية، لكنه ما يأثم لأنه ما تعمد المعصية. نذر أن يصوم يوم يقدم زيد وقادم يوم العيد، إنه لما تعمد المعصية لكنه أيضا لا يجوز له أن يصوم لأن هذه معصية. اختلف العلماء ماذا عليه. أقرب الأقوال أنه عليه كفارة يمين، لأن هذا النذر صار معصية. فلو قيل هل يجوز أن يوفي به، نقول لا، لا يجوز أن يوفي بهذا النذر وإن لم يقصد يوم العيد، لأنه يعني ما علم، قاب عن ذهن اليوم، قال عليه نذر يصوم يوم الاثنين القادم ما انتبه أنه يوم العيد، أو قال عليه نذر يصوم إذا قدم زيد ما يدري متى يقدم، وافق يوم العيد فهو لا يأثم، يعني لم يتعمد ذلك لكنه التزم هذا الشيء نذره ولا يجوز الوفاء فيكفر كفارة يمين. وهذا هو الصواب، أن من نذر النذر معصية فإنه لا وفاء فيه وعليه كفارة يمين. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. ما صام صيام داود، لكنه له أجر على هذا الصيام، أنه صام نصف الدهر، لكن فاته الصفة، حصل على القدر فاته الصفة. صيام داود فيه فضيلتان، القدر نصف الدهر والصفة يوم ويوم، هذا حصل على إحدى الصفتين، إحدى الفضيلتين وهي العدد، وفاته الصفة، فهو يعني لا شك أنه يعني ثاني حال. أول أكمل وأفضل صيام صيام داود درجة الأولى، هذا في الدرجة الثانية بعده. يعني يمكن هذا محمول على الغالب، إما أن يقال أنها قالته قبل أن تعلم أنه كان يصوم شعبان كله، وإما أن يحمل على الغالب أنه ما صام شهرا كاملا، يعني في الغالب أنه ما يصوم، لكن هذا قليل نادر أنه يصوم شعبان كله في بعض السنوات، فإما هذا أو على هذا. مع أن حديث عائشة محتمل، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، منهم من فسر الحديث بأنه يصومه كله يعني مبالغة، وقالت يصومه كله ثم استثنت، كان يصومه إلا قليلا، ومنهم قال لأنه يصومه كله في سنة ويصومه إلا قليلا في سنة أخرى. فالتفسير قول عائشة مختلف فيه ومحتمل، لكن لو فسرناه على أحد التفسيرين وأنه يصوم كله في سنة وإلا قليلا في سنة أخرى، فإنه يجمع على أحد ما الوجهين المتقدمين، مما يحمل على الغالب ما رأيته ما صام شهرا كاملا يعني في الغالب، ويندر يصوم شعبان كله في بعض السنين، أو يقال إنها قالت ذلك أولا ثم أثبتت أنه كان يصوم شعبان، لكن هذا فيه نظر، قول إنها كان أول كذا لأنها قالت ذلك في بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، حينما جاء ذاك الرجل الذي أراد أن ينقطع الجهاد، يطلق نساءه، يجعل ماله كله في الجهاد، يعني يعتزل الدنيا، فنهته عائشة رضي الله عنها وذكرت له قيام النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه ما ذكرت هذا الحديث. فظاهر القصة أنها قالت هذا في آخر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فما يتجدد علم بعد إلا إذا كانت نسيت ثم تذكرت. الأمر في هذا سهل أو يحمل على الغالب. الله أعلم. نعم.